وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة على أكاذيب لفقها الكيان الإسرائيلي. غريب أبادي لفت إلى إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير صحيحة. اعتبر الرئيس مجلس الشورى الإسلامي النضال الطويل لإيران وفنزويلا ضد الاستكبار العالمي أرضية مشتركة بين البلدين. ولدى لقائه وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو في كاراكاس، أكد محمد باقر قاليباف أن لإيران أصدقاء كثر، مشددا على وجوب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين طهران وكاراكاس. ومن جانبه وصف بينتو الثورة الإسلامية التي تحققت بحكمة الإمام الراحل بالمعجزة، معربا عن أمله بنجاح طهران في المفاوضات الجارية مع واشنطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشيرا إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 3 عمليات استهدفت يافا وسدود وإيلات في عمق الأراضي المحتلة. من جانبه أقر جيش الاحتلال باختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبتوجه المستوطنين إلى الملاجئ. طالبت حركة حماس بضمان وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع. جاء ذلك في رد الحركة على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي دعت فيه لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة ووقف العمليات العسكرية بين 2 و7 سنوات برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، والبدء بمفاوضات غير مباشرة لتبادل الأسرى. في سياق متصل قالت مصادر قيادية في حماس أن الحركة لم ترفض المقترح الأمريكي، بل قدمت تعديلات أساسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. ومن جانبه اعتبر ويتكوف الرد غير مقبول على الإطلاق ويؤدي إلى تراجع المفاوضات حسب زعمه. أكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن مقترح ويتكوف الأخير شكل خروجا عن سياق التفاهمات التي حصلت، وشدد طه على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية من قبل الوسطاء والأمريكيين في القضايا الأساسية مثل وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع. لنستمع لتصريحات المتحدث باسم حركة حماس.
لا شك طبعا أن مقترح ويتكوف الأخير هو خروج عن سياق التفاهمات التي حصلت قبل أيام ما بين الوسطاء والإدارة الأمريكية من خلال المفاوضات الغير مباشرة، والتي كانت أرضية مناسبة حقيقة لإنجاح هذا المقترح. ولكن ما تفاجأنا به هو رد المقترح مرة أخرى، وعند الاطلاع يعني توقفنا عند الكثير من العناوين وقارناها بالشروط الإسرائيلية، وإذ بهذا المقترح يراعي الشروط الصهيونية. وبالتالي رغم ذلك قلنا لابد من دراسة هذا المقترح مع الإخوة في فصائل المقاومة الفلسطينية ووضع الملاحظات عليه، ولذلك بعد سلسلة من المشاورات مع فصائل المقاومة بالتأكيد طبعا ظهر لنا أن هناك مراعاة كبيرة للشروط الصهيونية والخروج عن سياق التفاهمات، خاصة بعدم التعهد وبعدم وجود أي ضمانات وبعدم حتى التطرق إلى موضوع وقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزة واستبدالها بمصطلحات الانتشار الميداني وغيره. وبالتالي لا يمكن اليوم حقيقة أن نعطي الاحتلال ما يريده. كل ما يريده الاحتلال هو الأسرى. نحن لم نقل بالإطار المبدئي وافقنا على هذا المقترح، ولكن وضعنا ملاحظات ووضعنا بعض الاستفسارات من خلال النقاشات التي حصلت ما بيننا كفصائل مقاومة، وتم تقديم هذا المقترح حقيقة إلى الوسطاء والذين بدورهم قدموه إلى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية وتصريح ويتخوف هو غير عادل وغير منصف حقيقة.
استشهد وأصيب أكثر من 260 شخصا بمجزرتين للاحتلال بعد استهداف حشود المدنيين عند مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم قوات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية بنصب كمين دموي، مشيرا إلى استهداف الآلاف من سكان القطاع قرب جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى. وأكد المكتب استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات بمذبحة مماثلة قرب مركز آخر في رفح جنوب القطاع، واصفا المشهد بأنه مصائد للموت الجماعي. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية. الوكالة الأممية أكدت امتلاكها آليات قائمة لمراقبة وجهة المساعدات، مضيفة أن كواجرهم توصلها بشكل مباشر للأشخاص المحتاجين. في سياق متصل، طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال على إيقاف العمل بآلياته غير الإنسانية لتوزيع المساعدات عقب المذبحة التي وقعت في رفح جنوبي القطاع. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستنادها إلى مزاعم لفقها الكيان الإسرائيلي. عمليات نوعية للقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون والأراضي المحتلة. وحركة حماس تطالب بضمان وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها. للمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص وإضاءات. شهرة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وهذه القصة التي حملت عنوان شهرة. ككل الناس كنت أبحث عن الحياة الطيبة التي يرنو إليها الكثير ويعتقد بها. كنت أتوقعها أنها محصورة في حصولي على أشياء لا تتعدى حدود رأسي الصغير وخيالي الساذج البسيط، كالمال والشهرة والمتعة وغيرها. جندت نفسي وسعيت للحصول عليها بشتى السبل ومختلف الطرق التي أتيحت لي واستطعت الحصول عليها. وجدت نفسي ومنذ نشأتي وسط بيئة من المشاهير من خلال الإذاعة والتلفزيون، حيث بدأت أشارك في برامج التسلية والأطفال، إذ كان بيتنا قريبا جدا من مبناهما، فبرزت فيها من خلال مشاركاتي في التمثيليات وأناشيد الأطفال التي كانت تتسم بالبراءة والفطرة. واستمر بي الحال على هذا المنوال، ثم بدأت تدريجيا الابتعاد عن البراءة والفطرة عندما استخدمونا ونحن أطفال صغار لمشاركة الكبار الذين لا يفقهون لا دين ولا كرامة في تسجيل أغاني ركيكة على المسارح وبعض أندية اللهو الليلية. وبحكم تأثير البيئة التي عايشتها وسايرتها في تلك الفترة، بدأت أهتم بهذا الميدان الذي وجدت نفسي غارقا فيه. في يوم من الأيام تقدمت للمشاركة في مسابقة تلفزيونية لاختيار أصوات من الناشئة، ونجحت بل تفوقت عليهم، فبدأت الجرائد والمجلات تكتب عني مشجعة كي أستمر في هذا المجال. وبالفعل لمع اسمي من خلال مشاركتي في برامج تلفزيونية أخرى. كل هذا وأنا ما زلت طالبا أتابع دراستي، إلى أن التحقت كمحترف بالفرقة الوطنية، أصبحت أشارك أشهر المغنيين والمغنيات الذين أصبحوا فيما بعد من أقرب أصدقائي. وفي الوقت نفسه كنت أشارك فرقة التمثيل الوطنية بالإذاعة، حتى برزت في ميدان التمثيل وأصبحت أتقمص أدوارا رئيسية. ثم بدأت أعد وأقدم برامج إذاعية وتلفزيونية أخرى، أصبحت بعد فترة وجيزة من أشهر البرامج وأنجحها عند الجمهور. كل هذا التقدم وأنا أحس بالتأيه، إذ لم أجد ضالتي بعد. كنت أبحث عن السعادة التي لم أجدها في ذلك الميدان المليء بالهموم والمشاكل والأحقاد، على الرغم من أن علاقاتي كانت جيدة مع الجميع، ومما كان يميزني في المجتمع الذي كنت أعيش فيه أنه كانت لي صداقات وعلاقات وطيدة مع كبار المسؤولين في الدولة. جمعت كل ذلك، لكن ظل سؤال واحد يحيرني، وهو: ما هي السعادة؟ ومن هم السعداء؟ في الوقت الذي كان يعتقد فيه الكثير من الناس أننا نعيش في سعادة نحسد عليها، وكانت الجرائد والمجلات تكتب عني وعن أنشطتي باستمرار وتجري معي مقابلات صحفية بين الفينة والأخرى، حتى جاء ذلك اليوم الذي سئلت فيه: هل يطابق الاسم المسمى؟ أي هل أنت سعيد في حياتك الفنية والخاصة؟ وكان جوابي: أنا سين عين ياء، أي سعي، ولا زال ينقصني حرف الدال، فأنا ما زلت أبحث عنه، وعندما أجده سأخبرك. وبما أني لم أجد السعادة في ميدان الفن والإعلام الذي كنت أعيش بوسطه، قلت في نفسي يوما: بما أن لفظ السعادة موجود فلا بد أن يكون الإحساس بها موجودا أيضا. فقررت أن أستغل برامج الإذاعية التي كانت ناجحة للبحث عن السعادة المفقودة، فخصصت لذلك حلقات وحلقات جمعت فيها نظريات وآراء الكثير من المفكرين والأدباء والفلاسفة حول السعادة، كما أني أدرجت في البرامج آراء الكثير من المستمعين من مختلف شرائح المجتمع حول هذا الموضوع. وعلقت في نهاية البرنامج على هذه الآراء وقلت: لقد طلبت آراء في السعادة، فحدثتموني عن كل شيء إلا عن السعادة. حدثوني عن بعض الأحاسيس التي تنتاب الإنسان لفترة وجيزة ثم تزول، ويبقى السؤال مطروحا ويدور ليسأل: ما هي السعادة؟ وأين هم السعداء؟ بعد هذا قلت في نفسي: ربما لم يقع اختياري إلا على الأشقياء الذين اطلعت على أرائهم ونظرياتهم، فقررت أن أفسح المجال لكل المستمعين في برنامج إذاعي على الهواء مباشرة لكي يعبروا عن آرائهم حول السعادة، لإحساسي أن مستمعي الإذاعة أكثر من مشاهدي التلفزيون. وتلقيت الآراء فوجدتها آراء متشابهة لما سبق، ولكن بألفاظ مختلفة. وبقي سؤالي الملح يبحث عن جواب شاف: ما هي السعادة؟ وأين هم السعداء؟ كنت أتساءل مع نفسي: لو جمعت الأموال وترقيت في أعلى المناصب، أقصى ما يمكن أن أصل إليه هو أن أكون مثل فلان أو فلان الذين كانوا أصدقائي وكنت أعرف حياتهم الخاصة وأعرف همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم. لقد كنت شقيا وكانوا أشقياء أكثر مني، أزعم أني كنت أقل شقاء منهم. إذن علي أن أستمر في البحث إلى أن أجد السعادة المنشودة، وأن أبقى في ميدان الفن والإذاعة والتلفزيون إلى أن أجد البديل. وصلت نشاطي في هذا الميدان، أعد وأقدم البرامج، ألحن وأغني وأكتب وأقدم السهرات الفنية التلفزيونية، حتى جاء ذلك اليوم الذي زاد فيه شقائي، عندما أحسست بضيق جعلني أفكر بمغادرة بلادي بحجة البحث عن السعادة. ولكن إلى أين؟ إنه نفس السراب. فعزفت عن ذلك، ومن أجل التغيير التحقت بعمل آخر، فزادت شهرتي وزادت أموالي، ولكن زاد شقائي. فبدأت أتساءل مع نفسي: لماذا أعيش في هذه الدنيا؟ هل لآكل وأشرب وأنام حتى أموت؟ إذا كانت الحياة هكذا ونهايتها الموت، إذن فلا معنى لها ولا مبررة. وإذا كنت في انتظار الموت الذي سيضع حدا لهذا الشقاء، لماذا إذن أبقى في انتظاره؟ لماذا لا أعجل به وأموت الآن؟ في الحقيقة كانت هذه وساوس من الشيطان للدعوة إلى الانتحار، وهذا الذي يحصل للكثير من المشاهير. ولم أكن أعلم أن موت الذين يعيشون في هذا الحال ليس نهاية للشقاء، بل هو بداية الشقاء الحقيقي والعذاب الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. وأنا في صراع مع النفس والشيطان. فعلى الرغم من أني كنت أؤمن أن هناك ربا في هذا الوجود هو الخالق والمستحق للعبودية، ولكني لم أكن أعلم أن هذه العبودية لله هي التي تحقق سعادتي في هذه الدنيا، ناهيك عن الغفلة على الآخرة وما ينتظرنا فيها. وجدت نفسي أعرف الكثير من المعلومات والثقافات إلا عن الشيء الذي خلقت من أجله والذي يحقق لي سعادة الدنيا والآخرة، وهو دين الله تعالى. فقررت أن أترك كل شيء لكي أتعلم ديني، فتفرغت لطلب العلوم الدينية حتى وجدت سعادتي المنشودة بفضل الله ومنه. عندها تذكرت ذلك الصحفي الذي كان قد طرح علي سؤالا: هل أنت سعيد؟ فبعثت له برسالة قلت له فيها: بما أني وعدتك بإخبارك بمجرد أن أجد حرف الدال من اسمي، أخبرك يا عزيزي إنني وجدته، وأنا الآن سعيد. وجدته في ديني، في مبدئي وعقيدتي التي غفلت عنها زمنا. أحبتي، انتهى الوقت المخصص لهذه القصة. حتى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. أحلى الكلام في فعل خير الكرام. مر سيدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام برجل دميم المنظر من أهل السواد راكبا، فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويلا، وعرض عليه نفسه في قضاء ما يعرض له من حاجة. فقيل له: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حاجاته وهو إليك أحوج؟ فقال عليه السلام: عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. ذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد رحمة الله عليهما في كتابه الإرشاد أن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى مثل علي بن الحسين يدع خلفا لفضله الفائق، حتى رأيت ابنه محمدا الباقر فأردت أن أعظه فوعظني، إذ خرجت إلى ناحية من نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي وكان رجلا بدينا وهو متكئ على غلامين له، فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال من طلب الدنيا، والله لأعظنه. فدنوت منه وسلمت عليه فرد التحية بنهر وقد تصبب عرقا، فقلت: أصلحك الله، ماذا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال من طلب الدنيا؟ فخلى عن الغلامين وتساند إلى الحائط وقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله عز وجل. فقلت: يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. قلت: لقد كان ابن المنكدر هذا متصوفا يصرف وقته في العبادة وترك الكسب الحلال، ويعيش كلا على الناس غافلا عن الحق، وأراد أن يعظ الإمام الباقر عليه السلام بترك العمل في ذلك الوقت وهو ظهر يوم صائف شاق، فأجابه الإمام عليه السلام بأن نصبه في طلب المعاش من أفضل العبادات في الإسلام. وفي هذا الجواب الكريم إيقاظ لابن المنكدر من غفلته، وكف لطيف له عن إلقاء كله على الناس وتشويه حقيقة العبادة التي ظنها في الانصراف عن طلب الرزق بالجد المثابر الذي هو شرف الإنسان في عيون غيره وكرامته عند ربه تبارك وتعالى. روى الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في كتابه حلية الأولياء بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: شيعتنا ثلاثة أصناف، صنف يأكلون الناس بنا، وصنف كالزجاج يتهشم، وصنف كالذهب الأحمر كلما دخل النار ازداد جودة. وسأل رجل الإمام موسى الكاظمة ابن الإمام جعفر الصادق عليهما السلام عن الجواد، فقال: إن كنت تسأل عن المخلوقين فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه، وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، وإن منعك منعك ما ليس لك. ومن زهري أحلى الكلام ما ورد في كتاب مطالب السول أن رجلا من أهل السواد كان يلزم الإمام الصادق عليه السلام ففقده، فقال له أحدهم منتقصا ذلك الرجل المفقود: إنه نبطي يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم متساوون. فاستحيا ذلك القائل مما فرط منه. ونختتم أحلى الكلام هذا اليوم بما ورد في كتاب معالم العترة أن سلمى مولاة الباقر عليه السلام قالت: كان إخوانه يدخلون عليه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويلبسهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم، فأقول له في ذلك ليقل منه، فيقول: ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان. يا سلمى، ما حسنة الدنيا إلا صلة المعارف والإخوان. فطبتم أيها الإخوان ودمتم سالمين وغانمين. إلى أحلى الكلام مرة أخرى.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله 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 لبيك لبيك
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، حيث نقف على جانب منه فيما يفيضه الحج من منافع اجتماعية فضلا عن الاقتصادية وحتى السياسية. نقف عند هذا البعد بعد لحظات.
أعزائنا الكرام، إذا نظرنا في سطور تحليلية لمجمل منافع الحج أمكننا القول بأن الحج بشكل عام وبمنافعه يحمل معنى شاملا لإدارة عامة تجتمع فيها مصالح المسلمين ليشهدوا منافع لهم. وهذه الآية الكريمة إشارة عامة أعطت مفهوما للحج ليحمل مختلف جوانب الحياة، لكي يكون أبعد من تلبيته الحاجات المعنوية للمسلمين، بل ويلبي المتطلبات والمنافع في الحياة الاجتماعية والفردية ليقودنا نحو معنى شامل تكون كل زاوية فيه ذات علاقة ببعضها البعض وتتصل اتصالا مباشرا بحياة المسلمين كافة.
نعم مستمعينا الأكرم، يبقى على المسلمين استيعاب جميع المنافع الدنيوية والأخروية في موسم الحج. والآن فلنذهب إلى ما يمكن الإشارة إليه من هذه المنافع التي لا يمكن حصر دقائقها، إنما نشير إلى البارزة والشاملة للمجتمعات الوافدة، نقف عليها بعد قليل.
المنافع في موسم الحج أعزائنا الكرام يمكن النظر إليها من الأبعاد كافة، وأكثرها تصب في المنحنى الاجتماعي لكونها تصب بمختلف جوانبها في المجتمع. فنقول من المنافع أولا إن هذه الشعيرة أول ما تنفع روح الإنسان فتزكي النفس. تزكية النفس هذه تخلق من الإنسان فردا إيجابيا صالحا من جانب، وتقليل لأفراد المجتمع السلبيين المفسدين في الاجتماع من جانب آخر.
وثانيا من المنافع الاجتماعية في هذا الموسم أنه يخلق الأرضية الخصبة لتبادل الآراء وترسيم خطوط من الثقافة والعلم عبر ملتقى عظيم له في مختلف مواقفه من ندواته وفرص تجمعاته والتي تتمثل حتى عند أداء المناسك، والكل مجتمعين ملتقين في أماكن واحدة.
ثالثا ومن منافع هذا الاجتماع منفعة دعوة المسلمين من قبل خالقهم صاحب البيت من جميع أنحاء العالم للتجمهر في نقطة واحدة اسمها مكة، وهي لدعوة سامية كذلك ودعوة سهلة ينفذها أغلب المسلمين بكل رحابة صدر واندفاع ولا تجد الرفض لها. فمن منافعها أنها سهلت وهيئت لهذا التجمع الكبير.
ورابعا مستمعين الأكرم، هذه الندوة الإلهية الاجتماعية العظيمة التي تلم شمل ممثلي جميع البلدان الإسلامية تمثل فرصة ذهبية لكي يقوم زعماء الأمة الإسلامية بالبحث عن حلول لأزماتهم واتخاذ مواقف سياسية ودفاعية مشتركة حيال قضاياهم، وأن يقفوا صفا واحدا بوجه العدو الذي يتربص بمقدراتهم.
خامسا من منافعها أن هذا الاجتماع هو على أرض مقدسة في موسم مقدس يجتمع فيها المسلمون حول راية مقدسة هي الإسلام والتوحيد.
أما سادسا ومن أهم المنافع الاجتماعية الوحدة وجمع شمل المسلمين بمختلف مذاهبهم متحدين في أعمال مشتركة ونبذ الفرقة التي مزقت الأمة، الفرقة التي جعلت كثيرا من الشعوب الإسلامية ترضخ تحت سلطة الأجنبي باستضعاف. هذه الفرصة من أعظم الخطوات نحو التحرر وتقوية شوكة المسلمين.
سابعا من المنافع أن جميع الشرائح الاجتماعية التي وفدت موسم الحج ستعود بغير ما ذهبت عليه حاملة معها نقاء النفس والروح، ولا يقتصر على ذلك، فهي ملأة بالمعرفة والثقافة الاجتماعية بالتقائها بأفراد من مختلف بقاع العالم خاصة الإسلامية منها، ولا تخلو أيديها من المنافع الاقتصادية أيضا لتملأ أحبابها فرحة وسرورا.
وإشارة أخيرة بما يسمح له وقت البرنامج إلى إحدى المنافع السياسية والاجتماعية والتي لا يمكن حصرها أيضا في إشارة واحدة، فنقول دون تفصيل إن من أهمها هو إطلاق صرخة البراءة من الكفر والكافرين والمستكبرين، الموقف الذي يوصل صوت العزة الرافضة لكل أشكال الكفر والاستعباد، صوت الأحرار الرمز الأصيل لدعوة المجتمعات الإسلامية مشيا على خط الرسالة، ودعوة الأنبياء دعوة إبراهيم النبي الخليل ورسول محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.
أعزائنا الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج لحصر هذا البعد الخاص بمنافع الحج من خلال برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم بألف خير.
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى
وقالوا في طلب العلم
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء فراغ وجده وجد وأستاذ وطول عمر ومعونة من الله تعالى وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you. ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شب حبي ولم أعد طفلا
الحاجة عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خالد العبدالله في حصد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستنادها إلى مزاعم لفقها الكيان الإسرائيلي عمليات نوعية القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون والأراضي المحتلة واستشهاد وإصابة العشرات مجزرتين للاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات بغزة وإلى التفاصيل أهلا بكم حذرت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول من مواصلة مسارهم الخاطئ السابق مؤكدة أنها ستنفذ قرارات مناسبة وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية ركز على وجود مواد